السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، ألتقي بحضراتكم في لقائنا المتجدد حول مملكة سليمان. التقينا في اللقاء الماضي حيث كان الحديث عن داود النبي، والد نبي الله سليمان، وتحدثنا عن قضائه وكيف أنه كان عابدا زاهدا صاحب صوت رخيم حسن، حينما يسبح الله ويذكر الله الجبال الجامدة تسبح معه، الطيور تتجمع حوله لحرارة صوته وحرارة نبراته واستغراقه في مناجاة ربه. أما اليوم فمع قول الله عز وجل: وورث سليمان داود. لكن في الحقيقة قبل أن أتحدث وقبل أن أدخل في هذا الموضوع وفي هذه المملكة ووصف مملكة نبي الله سليمان، أردت أن أوضح وأبين بعض النقاط الهامة جدا في حديثنا وفي موضوعنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في سورة النمل، اسمع معي أخي الحبيب:
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير.
وورث سليمان داود. الحقيقة في بعض الإشكالات قد تدخل أو تلتبس على بعض على البعض في المفاهيم، أو إنسان يفهم بعض المفاهيم خاطئة، لكن نريد أن نوضح هذه الأمور. وورث سليمان داود، يعني أن سليمان يرث نبي الله داود أبيه داود. أيضا الله سبحانه وتعالى يحكي على لسان زكريا في سورة مريم، اسمع يا أخي:
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
يرثني، سيدنا زكريا بيسأل الله أن يهب ولد، هذا الولد يرثه ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع معي، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاء دينه، ومن ترك مالا فلورثته. واخد بالك انت من الكلام؟ ومن ترك مالا فلورثته. إذن كل واحد يرث أبيه، والله سبحانه وتعالى قسم وفصل الميراث بصورة لا تتخيلها. طيب ليه السيدة فاطمة لما راحت لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تسأله في ميراثها من أبيها، تسأله أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر؟ ليه مرضيش؟ مرضيش يديها ميراثها من أبيها. وفي الحديث: فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر. وفي رواية أخرى قالت: والله لا أكلمكما، لأبي بكر وعمر. ليه فاطمة لم ترث؟ طب تعالوا كده نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول: من ترك مالا فلورثته. فاطمة تذهب إلى أبي بكر، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، تذهب إلى أبي بكر قالت: يا أبا بكر، من يرثك؟ مين اللي يرثك؟ قال: أهلي وولدي. من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. سؤال واضح وصريح من السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأبي بكر أبو بكر يجاوب: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فمالي لا أرث أبي، لي أنا مورث أبي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، لا نورث. إن النبي ما بلوش ميراث، ما حدش بياخد ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري بنص آخر: لا نورث ما تركنا صدقة، اللي بنسيبه صدقة. تعالوا نسمع الحديث أيضا بنص تاني، نص صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضحة كل حاجة. سألت أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة، فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرت أبو بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فضلت هجرة أبو بكر الصديق 6 أشهر. في رواية تانية بتقول: فلم أكلمكما، أنا مش أكلمكم. قالت لأبي بكر وعمر: والله لا أكلمكما أبدا. ليه فاطمة ما خدتش الميراث؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، لا نورث، أن الأنبياء لا يورثوا. إذن كيف ورث سليمان داود؟ وكيف أن الله يحكي على لسان زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب؟ طب نشوف الكلام ده بعد ما نشوف موقف السيدة فاطمة يوضح لنا كل الكلام ده. قال: لا نورث ما تركنا صدقة. سيدنا أبو بكر بقى يقول للسيدة فاطمة إيه؟ لكني أعول، خلي بالك، لكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، لكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. خدت بالك بقى؟ أهو قال لها: لا، أنت مش تاخدي ميراثك. وكانت تسأل ميراثها من خيبر وفدك، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته بالمدينة. فيقول لها إيه؟ أنا أعول من كان رسول الله يعوله صلى الله عليه وسلم، وأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه قالت والله لا أكلمكما؟ ليه قالت كده؟ الحديث هو كده. في ناس بيجي جاب لك الحديث ويقول لك الحديث ورد في كذا، في كتاب كذا، تفتح الكتاب تلاقي الكلام ده، لكن ما بيجيبش بقية الكلام. الناس اللي بيعملوا بيحاولوا يزرعوا في قلوب الناس بعض الشبهات، ان السيدة فاطمة غضبت وهجرت ابا بكر، وان السيدة فاطمة فعلت وقالت والله لا اكلمكما. لا، قالت والله لا اكلمكما ابدا. قال الترمذي في هذا الحديث: قال لا تكلمهم في الميراث، لان هي ما كانش وصل لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث. فقال لا والله لا اكلمكما ابدا في الموضوع ده تاني، أنا مش ممكن أكلمكم في الموضوع ده تاني. طيب ليه غضبت؟ فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرت أبا بكر. طيب فضلت مهجرة لحد إمتى؟ روى أيضا حديث رواه البيهقي، قال أن فاطمة لما مرضت شغلت بحزنها على أبيها، هي هجرت أبو بكر، لكن هجرانها هذا لا يعني خصام، لا يعني هجران فاطمة لأبي بكر خصام، الخصام بين اثنين بيتعاملوا مع بعض. لكن لما مرضت فاطمة مرض شديد، استأذن أبو بكر عليها، واستأذن من مين؟ من علي. فقال استأذن لي على فاطمة إن أنا أروح لها. فسيدنا علي يروح للسيدة فاطمة ويقول لها إن أبا بكر يستأذن عليكِ. زوج، تخيل انت الموقف، زوج بيقول لزوجته ان في فلان يستأذن عليك، ان ابا بكر يستأذن عليك. هنا بقى شوف قد ايه الادب النبوي في اللي يتمثل في السيدة فاطمة. لو واحد مثلا بيقول لزوجته انا محتاج كذا او كذا، او انا مش بحب منك انك تعملي كذا، او انا مش عايزك مثلا تلبسيلي الجلابية الحمراء اللي انت بتلبسيها دي، او مش عايزك تطبخيلي مثلا ملوخية، او مش عايزك تعمليلي كذا، كل يوم يجي يلاقيها عاملة الحاجة اللي هو مش عايزها، ولبس الجلابية اللي هو قال لها مش عايزها تلبسها، او لبس البيجامة اللي بيقول لها ما تلبسيهاش. عارف لما بتعرف النهاردة الستات او في بعض الازواج سيدات لما تعرف الزوج بيتكدر من صفة معينة تنفذها عشان تضايقه وتعصبه. لكن تعالوا شوف بقى نساء بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعرف زوجها بيتكدر من صفة، ابدا ما كانت تفعل هذه الصفة. اسماء بنت ابي بكر كانت بتروح تجمع فرس النوى لفرس الزبير زوجها من على بعد من المدينة، وكانت حرارة الرمال في المدينة ساخنة. كانت السيدة أسماء تخرج وتمشي وما كان في عندها نعال، وكانت حرارة الرمل ساخنة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي فيشوفها وهي ماشية في الرمال الساخنة، فيخلي الراكبة الدابة بتاعته تنزل ويقول لها اركبي يا أسماء. لكن أسماء لم ترد ولم تجيب على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فذكرت الزبير وغيرته، افتكرت ان الزبير زوجها بيغير عليها، وطالما في غيرة وبيغار عليها هي لازم تحاول اذا كان هناك صفة يتكدر منها الزوج لا تفعلها. فقالت فذكرت الزبير وغيرته، شوف قد ايه، فسكتت. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم اني استحييت. النهارده الواحده بتعرف دور على زوجها بيتضايق من ايه وتنفذه، وتقول انا 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 متعمده اعصبه، متعمده ان انا انرفزه، متعمده ان انا ضايقه. طب ليه يا اختي، ليه يا اختي المسلمه؟ ما ينفعش، زوجك جنتك ونارك. طب تعالوا نشوف فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر يستاذن عليها، يقول لها سيدنا علي ان ابا بكر يستاذن عليك، فتقول له اتحب ان اذن له؟ انت تحب كده؟ انت عايز كده؟ موافق؟ انت اهم حاجة انت موافق. اذا كنت موافق فأذن له، لو انت مش موافق قل له فاطمة رفضت. ياه ياه على جمال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لو قعدنا نتحدث عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمرنا كله والله ما نشبع. لو انت موافق اهم حاجة انت موافق خليه يدخل، مش موافق وهي مريضة في مرض الموت، يعني لحظات وهتموت فاطمة، ومع ذلك فيدخل أبو بكر فترضاها حتى رضيت، فضل يرضيها لحد ما رضيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده سيدنا أبو بكر الصديق يقول والذي والله الذي لا إله غيره لا أن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عندي من أن أصل قرابتي. أنا أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من أن أنا أوصل قرابتي. فشوفوا قد إيه الناس دي كانت جميلة، وكانوا الصحابة كان جيل جيل رباه النبي صلى الله عليه وسلم. فكده عرفنا يا إخوانا إن الأنبياء لا يورثوا، لا نورث ما تركناه صدقة. الذي يترك النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ويترك للخليفة من بعده بيدير شؤون أموال و يعني أملاك النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرف منها على من كان ينفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إلى عثمان، بعتين لعثمان ليه؟ عشان يبعتوا لأبو بكر يقولوا له ان احنا عايزين ميراثنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة قالت لهم اما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؟ فخلص فسكتم كلهم، ومحدش بعت تاني لأبو بكر ولا لعثمان ولا لأي حد بعد كده، عشان خاطر سمعا وطاعة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. انت النهاردة عايز تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم برضو في الميراث، وتطبق كلام رب العزة جل وعلا في الميراث، ولا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بالظبط؟ واحد بيكتب للذكور ويسيب الإناث، يكتب لأولاده الذكور ويترك الإناث بغير ميراث. يقول لك أصل أنا هديها الورث، هتوكل بيه فلان وابن فلان، وهو زوجها ده مغلبها وزوجها تعبها وزوجها. أنت مالك؟ ده ربنا اللي شرع الميراث، ليه تكتب؟ أنت لو كتبت كنت ظالم. أنت لو كتبت، اسمع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله مين؟ جاله بشير، وكان أم النعمان قالت لبشير: يا بشير، أريدك أن تكتب هذه الحديقة للنعمان ولدي، وكان ابنها النعمان صغير. أنا عايزك تكتب الحديقة للنعمان، بس بشرط إنك تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلي النبي عليه الصلاة والسلام يشهد على العقد بتاع كتابتك الحديقة للنعمان ولدك، فيروح سيدنا بشير الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، أريد أن أكتب حديقة، إن أم النعمان تريد أن أكتب حديقة لولدها النعمان وتشهدك على هذا العقد. فالنبي يسأله سؤال أنا بسأله لك: يلي بتكتب لولد دون الآخر وبتكتب للولد ودون البنت، انت مقرب من ابنك فعايز تكتب له وعايز تديله؟ النبي يسأل سؤال يقول له ايه: هل اعطيت كل ولدك حديقة؟ اديت كل ولد من اولادك؟ قال: لا، للنعمان فقط، انا اختصيت النعمان. فقال له: اذهب فاشهد على هذا غيري، فان رسول الله لا يشهد على جور. مش ممكن ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الظلم. يبقى انت لما تكتب لولد دون الاخر بهذا تكون ظالم. واحد يقول لك: اصلي انا بصراحه ابني ده شايلني، وابني ده بار وبيسمع كلامي ومطوعني في كل كبيره وصغيره، ابني ده انا بحبه دونا عن ولادي كلهم عشان خاطر مطوعني. يا اخي، ده شوف ربنا بيرد عليك، ده ربنا اللي بيرد عليك مش انا. بيقول لك ايه في القرآن؟ اسمع كده في سورة النساء في آية الميراث، اسمع قول الله عز وجل:
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله.
أبناءك لا تدري أيهم أقرب لك، مين هيكون اقرب لك ومين هيكون انفع؟ قد الولد العاق هذا قد يكون اشد برا من الولد اللي انت شايفه بار، قد تكون البنت افضل من الولد اللي انت بتحرمه من الميراث، اللي انت بتحرمه من حقه. فيا اخي، من ترك مالا فلورثته. سيب الشرع يتصرف فينا ونحكم فينا كتاب ربنا وشرعة ربنا. لكن طب تعالوا نشوف بقى الكلام الثاني: من ترك دينا فعلي قضاء دينه. من ترك دينا فعلي قضاء دينه، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. لكن تعالوا نشوف الموضوع ده برضو عشان ما حدش يفهم غلط، ولو اني هنخرج عن موضوعنا موضوع الميراث، لكن تعالوا نوضح بس النقطة دي. واحد صحابي بيموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: أوتي بجنازة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صلي عليها. النبي اول سؤال يسأله يقول ايه: هل عليه دين؟ علي دين؟ قالوا: لا. هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى عليه. ثم اوتي بجنازة اخرى ثانية فقالوا: صلي عليها يا رسول الله. فيسأل النبي: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم. هل ترك من شيء؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. فالنبي يقول: 3 كيات. انه سايب حاجات، والحاجات اللي سايبها ده وما سددش الدين اللي عليه. اسرع واخد دينك، لان كل اللي هتسيبه عليك دين هتكوى به في النار. فقال النبي: 3 كيات. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اوتي بجنازة ثالثة فقالوا: صلي عليها يا رسول الله. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. فقال: صلوا على صاحبكم. النبي ما رضيش يصلي عليه. طب صلاة النبي هتفيده بايه؟ شوف الحديث الاخر: ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، وان الله منورها لهم بصلاتي عليهم. يعني القبر بتاعه مش هينور الا بالصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هنا يتحرك قلب أحد الصحابة أبو قتادة، سيدنا أبو قتادة يتحرك قلبه ومشاعره تتحرك تجاه هذا الصحابي الذي مات، فيقول صلي عليه يا رسول الله وعلي قضاء دينه، فيصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة يسد الدين عن هذا المتوفى وعن هذا الصحابي الذي مات. لما يفتح الله على نبيه يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا، اللي يسيب دين وما عندوش لعقارات، مش واحد يسيب ديون وعنده عمارات وعقارات وسيارات وأراضي وأطيان وأموال في البنوك، لا، لابد أن يسدد الدين من هذا قبل أن تخرج أو قبل أن يدفن في قبره وقبل أن يصلى عليه، لابد أن يسدد الدين، لأن ربنا حتى في آيات المرس في آيات المرث يقول من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني لازم تسدد الدين. لكن ما عندك شيء ولا تملك من حطام الدنيا شيء ومت وعليك دين، أبشر فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي عنك دينك. يا الله، ما تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب يا أخوانا، ومن ترك مالا النبي ياخده، مدام النبي هيسدد عنك دينك ياخد المال اللي انت تسيبه أبدا. ومن ترك مالا فلورثته يورث كما فرض الله وكما شرع الله في آيات المواريث. طيب ما اللي لما الأنبياء لا يورثوا ليه؟ الله قال وورث سليمان داود، ومش معنى سليمان بس، مش عنده أولاد تاني، لا يا إخوانا، الميراث هنا ميراث العلم، الميراث ميراث العلم. لأن لو خدنا بالنا أول آية وإحنا كنا بنشرح بنقول إيه،
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
ميراث العلم والنبوة، فورثه في العلم وفي النبوة وصار ملك من بعده، لكن أما ميراث يأخذ منه، لا، ما أخذ منه شيء، ميراث العلم والنبوة والملك، لكن الملك صار ملك، سيدنا سليمان صار ملكا نبيا ملكا من بعده. أما ورث أموال من سيدنا داود والعقارات والبيوت والأراضي، لا، الأنبياء لا تورث. أمال إيه حكاية سيدنا زكريا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرث النبوة مني ومن آل يعقوب، لأن في هناك فرق أعوام عديدة بين سيدنا يحيى ابن زكريا وبين سيدنا يعقوب، سنين آلاف السنين، فقال يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرث النبوة مني ومن آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فكان هنا ميراث العلم وميراث النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح في الحديث وبيقول إيه، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، بل ورثوا العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، إذن الأنبياء يورثوا العلم. سيدنا سليمان ورث من داود الملك والنبوة والعلم ومنطق الطير، تعلم منطق الطير يا أيها الناس، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فيا أخي الحبيب، أنا أردت أن أوجه لك اليوم رسالة في الميراث، إذا كنت تورث أبنائك من بعدك فدع أولادك يرثون ميراثا شرعيا كما قضى الله عز وجل وكسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي عهدناه، ما تقعد تكتب لهذا، تكتب للولد دون البنت، تكتب للبار دون العاق، تكتب لهذا وتترك هذا. واحد ما عنده إلا بنات فيقول لك أنا أكتب للبنات عشان ولاد أخويا أو أخويا ما يورثنيش. طب ليه وإذا كان ربنا هو اللي كتب له نصيب في مالك وفي رزقك وفي بيتك؟ الله كتب له نصيب يا أخي، حينما تموت ما ترث بعد موتك، انت بتورث ايه بعد موتك؟ ده انت في الاخر بتتحط في قبر نص متر في مترين. لما بتنزل القبر، القبر بيقول لك
يا ابن ادم جمعت الدنيا ام الدنيا جمعتك؟
انت جمعت الدنيا كلها ولا الدنيا اللي جمعتك؟
تركت الدنيا ام الدنيا تركتك؟ استعددت للموت ام المنية عاجلتك؟ خرجت من التراب، خرجت من التراب بلا ذنوب، وعدت إلى التراب وكلك ذنوب.
ليه تختم حياتك بإنك تخالف شرع الله، تخالف شرع ربك وتكتب لواحد دون الآخر؟ لا يا أخي، ما يصح منك ذلك. والله لو مت على ذلك، مت على المعصية ومت على الظلم، ظلمت أبنائك. وأتعرف إن أنت بكده جعلت الأحقاد بين الإخوة، بين أبنائك، ما يحبوا بعض. لكن أنت لو تركت الأمر اللي أنت عايز تكتب له دعواتك وبره بك، الله سبحانه وتعالى سيبارك في رزقه. وأيضا الابن برضو بوجه رسالة للابن الولد اللي أبوه كتب له، أبوك بيحبك وكتب لك ماله كله وكتب لك كل الميراث، انت ترضى ان ابوك يعذب في النار؟ شوف هو قد ايه بيحبك وعمل معاك كده، قطع الورق اللي كتب لك فيها وكل واحد ابوه كتب له، والبنات قطعوا الورق ده وورثوا ميراث شرعي عشان تعتق رقبة ابيك من النار. فانت لو انت عايز تعتق رقبة ابوك من النار وبتحب ابوك زي ما بيحبك وخايف عليه زي ما هو خايف عليك، يا ريت ترجع في الكلام ده وتخلي الميراث ميراثا شرعيا. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. علمنا منطق الطير يعني عرفنا أصوات الطيور. فأنت في الطير لما بيتنونو أو القطة أو أي شيء، أي كائن حي له صوت، وصوته له معنى وله لغة، له معنى. يمكن العلماء لما تبحر في هذا العلم تجد أن علماء فسروا بعض الأصوات وبعض أصوات الطيور وعلموا أن ماذا يعني هذا الصوت وماذا يعني كهذا وهذا. يمكن أنت لما بتسمع قطة عندك، قطة مثلا تنوني نونوتها وهي جوعانة جعانة تريد الأكل، غير النونو وهي فرحانة، غير وهي بتتخانق، غير الوضع يمكن بيختلف كثيرا وكثيرا في أصوات الحيوان الواحد أو الكائن الحي الواحد أو الزواحف أو إن كان الطير أو أي شيء مع منطق الطير ومع سيدنا سليمان ومع مملكة سليمان. لنعيش مع المملكة. جنود سليمان كان صنفهم إيه وطبعهم إيه؟ إن الجيش بتاع سليمان كان من البشر، طب من البشر فقط، طب في ايه تاني؟ الجن؟ طب ازاي كان جنود سليمان من الجن؟ وماذا يعمل الجن؟ الشياطين كانت بتعمل ايه؟ الطيور كانت بتعمل ايه؟ الهوى والرياح كان بيعمل ايه؟ جنود سليمان اللي داخل مملكة سليمان كان شكلهم عامل ازاي؟ موكب سيدنا سليمان كان عامل ازاي؟ لنلتقي يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله ونتحدث عن جنود سليمان وعن مملكة سليمان في كل هذا، وعن تعامل سيدنا سليمان مع الجيش ومع الجنود بتاعته، سواء كانت من جن من شياطين من طيور من 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 جميع المخلوقات، لنرى كيف كان يتعامل نبي الله سليمان مع هذه الأمور. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. أوتينا من كل شيء، إيه هي الحاجات اللي خدها سيدنا سليمان عليه السلام؟ الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله ما ادهاش لحد من بعده. وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. لي يعني أختم لقائي هذا بدعاء فهذه ساعة السحر، هذا وقت إجابة الدعاء، هذا وقت يتنزل ربنا فيه إلى سماء الدنيا فينادي هل من تائب فأتوب عليه. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستعين فأعينه؟ هل الله ينادي علينا ونحن منا النائم، ومنا الذي يفكر في الطعام، ومنا الذي يفكر في أي شيء، ومنا الذي يلهو، ومنا الذي يتحدث، ومنا الذي يأتي بسيرة فلان وفلان وفلان؟ لكن هذا وقت إجابة الدعاء، هذا وقت تجلى فيه الملك العلام. فارفعوا معي أكف الضراعة إلى الله، نسأل الله أن يقبلنا وأن يتقبل منا دعاءنا. اللهم لك الحمد كما علمتنا أن نحمدك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد صلاة توصلنا إليك، وتجمعنا على محبته، وتقربنا لحضرته. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم فالق الحب والنوى، ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا. يا من جعل النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، جلت قدرتك، وتعالت حكمتك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك في هذه الليلة العظيمة أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.